بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن، وبه يقول أهل العلم، يقولون: ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال رحمه الله: ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالصدقة عن الميت. فبعد أن بين أحكام الصدقات الواجبة من الزكاة وكذلك نوافل الصدقات وما ورد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، شرع في بيان هذه المسألة وهي الصدقة عن الميت. وهذا الباب له علاقة بباب الزكاة، وإن كان الأصل أن كتاب الزكاة يختص بالصدقة الواجبة، ولكن من عادة أهل العلم رحمهم الله أنهم يذكرون النظائر والأحاديث والأبواب المتقاربة في مضانها، وهذا هو مضان مسألتنا. فبعد أن بين في الأبواب الماضية حكم الصوم عن الميت بذكر حديث المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أمها والصوم عن أمها، شرع في مسألة الصدقة عن الميت. وهذه المسألة لها صورتان: الصورة الأولى أن يوصي الميت بالصدقة عنه، وحينئذ يقوم الحي بتنفيذ صدقته وإمضائها، فهي صدقة عن ميت ناشئة من الميت نفسه. والصورة الثانية أن تكون من الحي للميت، بأن يتصدق إنسان عن إنسان حي عن إنسان ميت، سواء كان قريبا له أو كان غير قريب. وإذا كان قريبا يستوي أن يكون من القرابة الوارثين أو من القرابة غير الوارثين. فأما بالنسبة للميت فإنه إذا أوصى بالصدقة عنه وكان ذلك على السنن والوارد فلا إشكال عند أهل العلم في وجوب تنفيذ وصيته. فلو أن ميتا وصى بثلث ماله أن يكون صدقة في إطعام المساكين أو حفر الآبار أو بناء المساجد، أو عمم فقال: ثلث مالي صدقة بعد موتي في البر والخيرات، فلا إشكال عند أهل العلم رحمهم الله أنه يجب تنفيذ وصيته. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فقال: يا رسول الله، إن لي مال وليس لي وارث إلا ابنه، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبثلثيه؟ قال: لا. قال: فبنصفه؟ قال: لا. قال: فبثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وتقديره أي أوصي بثلث مالك صدقة عنك بعد موتك. فإذا أوصى بهذا الثلث وكان في الصدقات على السنن مثل إطعام الطعام ومثل حفر الآبار وبناء المساجد في القربات التي فيها نفع، فحينئذ لا إشكال. أما لو أنه أوصى أن يتصدق بماله من بعد موته أن يكون ماله أو ثلث ماله أو أقل من الثلث في العبادات البدنية، مثل أن يوصي أن يقرأ عليه القرآن ونحو ذلك من العبادات البدنية، فإنه في هذه الحالة كما سيأتي أصح الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله أن الحي لا يتصدق عن الميت بالعبادة البدنية إلا ما خصه الدليل. فالقراءة عن الميت، لو أوصى أن يقرأ عن كل يوم جزءا من القرآن أو حزبا أو نحو ذلك، فحينئذ تصرف الوصية. قال بعض العلماء الذين لا يرون صحة القراءة عن الميت، وهو أصح القولين كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإنه في هذه الحالة من أهل العلم من قال تصرف في وجوه البر عموما، بمعنى أنها لا تصرف في القراءة عليه، لأنه يتعذر صرفها على هذا الوجه، لأن العبادات البدنية يقتصر فيها على الوارد. وسنبين حكاية الإجماع في أصل هذه المسألة. قال بعض العلماء إذا أوصى على هذا الوجه، فمنهم من قال تلغى الوصية ثم يرد المال ويرجع إلى أصله أنه للورثة، ومنهم من قال تبقى الوصية أنها صدقة فتصرف في وجوه البر والخيرات ولا يرد إلى الورثة، ومنهم من توسط وهو أقرب الأقوال إن شاء الله إلى الصواب أنه ينظر إلى أقرب وجوه الخير للذي أمر بصرفه إليه وتعذر. فمثلا إذا أوصى أن يقرأ عليه القرآن يؤخذ المال وينفق في حلقات تحفيظ القرآن، أو ينفق في طبع المصاحف ونشر القرآن، أو ينفق في طبع الكتب العلمية والدعوة إلى الله ونحو ذلك مما هو من جنس ما وصى به. وهذه المسألة هي مسألة عند العلماء في الأوقاف، إذا تعذر صرفها على الوجه بأن أوصى وصية باطلة هل تلغى من أصلها أو تعمل بأقرب الأشياء إليها وهو أقوى، لأن الأصل الإعمال أولى من الإهمال. فإعمال وصيته ما دام أنه أمكننا أن نعملها بوجه المشروع قريب مما وصى به فإنها تعمل. إذن إذا وصى لا يخلو من حالتين، إما أن يوصي على السنن فوصيته لازمة وواجب على ورثته ومن ولي ماله من بعده أن يتق الله في هذه الوصية وينفذها، والعلماء متفقون على أنه إذا وصى ببر وخيرات من بعد موته أنه تنفذ وصيته إذا كانت على السنن. وأما إذا وصى بعبادات بدنية ومنها قراءة القرآن ومما يتعذر من العبادات البدنية، فحينئذ إما أن تلغى الوصية من أصلها أو تصرف في وجوه البر والخيرات، أو ينظر إلى أقرب ما يوصى ما أوصى إليه وهو الأقوى إن شاء الله تعالى. هذا إذا كان الميت قد أوصى بالصدقة عنه. أما إذا كان الغير يريد أن يتصدق على الميت، فحينئذ هناك عبادات بدنية محضة وهناك عبادات مالية محضة، وصدقات بدنية محضة وصدقات مالية محضة وصدقات جامعة بين المال والبدن. فأما ما كان من العبادات قد ثبت النص باستثنائه فلا إشكال في أنه يصح أن يقوم به الحي ويتصدق به على الميت. فهناك أمور دلت النصوص على جوازها من الحي للميت، وأجمع العلماء على هذه النصوص. أولها الصلاة على الميت، وهذه ثبتت بها الأحاديث الصحيحة مع أنها عبادة بدنية فاستثنيت، وأن هذه الصدقة من الصلاة على الميت صدقة من الحي على الميت، وأنها تنفعه بإذن الله عز وجل، حتى ثبت في الصحيح أنه ما من مسلم يقوم عليه 100 يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل يموت فيصلي عليه 40 فلا يشركون بالله شيئا إلا وجبت له. توفي لابن عباس ابن بقديد أو عسان، فقال لكريب مولاه اجتمع الناس؟ قال نعم. قال هل بلغوا 40؟ قال أرى أنهم بلغوا 40. فقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يقوم عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا فيشفعون له إلا وجبت. وفي حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه أنه ما من مسلم يقوم له فلا عليه 3 صفوف فيشفعون له إلا شفعوا فيه، وشفعوا فيه بدعائهم، فهم يشفعون له أن الله يقي عذاب القبر، وأن الله يرحمه، وأن الله يغفر له، وأن الله يفسح له في قبره، وأن الله ينور له فيه. فالحديث يقول يشفعون فيه أي في مسألتهم. وهذا من رحمة الله بعباده ولطفه بهم سبحانه وتعالى، وهذا هو المشروع الذي دلت عليه النصوص وفيه الخير والبركة، لأنه من مشكات النبوة ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله هدى للناس ورحمة. فالصلاة على الميت لا إشكال، مع أنها عبادة بدنية لثبوت النص بها، وكذلك دعاء الحي للميت فهي عبادة بدنية وثبت النص باستثنائها. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أبي سلمة وهو يحتضر وسمع الصوت لما أوجب وتوفي رضي الله عنه، وسمع صراخا في البيت، فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة يؤمنون، أي عند نزول الموت بالميت فينبغي لأهل الميت أن يوصوا بالسكينة والوقار وعدم الدعاء بالسوء. وكانوا من عادات الجاهلية تقول المرأة وويلاه ويا ثبوراه ونحو ذلك من الأمور التي حرمها الشرع، فينبغي للمسلم أن يتلقى قضاء الله وقدره بالرضا، فمن رضي فله الرضا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة يؤمنون، ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. فهذا من دعاء الحي للميت وسنه عليه الصلاة والسلام، وهذه من الأدعية التي يسن ذكرها. تأمل قوله اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه، دعوات مباركة. فدل هذا النص على مشروعية هذه العبادة البدنية المشتملة على الدعاء، وهذا أصل دل عليه قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا مما دل على مشروعية دليل الكتاب والسنة وهو الدعاء. فالاستغفار لأموات المسلمين والترحم عليهم وسؤال الله أن يفسح لهم في قبورهم وأن ينور لهم فيها مشروع، وينبغي للمسلم أن يحرص عليه لما فيه من عظيم الأجر. فمن ترحم على أموات المسلمين أعطاه الله أجرا بعدد من ترحم عليهم، وهذا فضل عظيم، لأن كلمة يسيرة قد ينال العبد بها مرضاة الله عز وجل وينال بها من الأجر ما لا يحصى كثرة، لأنه يعامل الكريم سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للعبادة البدنية من الصيام، أما الصلاة عن الميت، الصلاة عن الميت، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للحي أن يصلي عن الميت، ولا يجوز للحي أن يصلي عن الحي. والأصل في ذلك ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يصلي أحد عن أحد، وهذا بإجماع العلماء. هناك شذوذ لا يؤثر في هذا الإجماع لأنه مسبوق بالإجماع، وكان بعض العلماء يجتهد، منهم قول إسحاق بن راهويه رحمه الله من أئمة الحديث كان يجيز الصلاة صلاة الحي عن الميت بأن يصلي ركعتين ويتصدق بها عن الميت. وهذا القول استدل له رحمه الله بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المرأة أن تحج عن أمها، فقال إنه إذا حج الحي عن الميت وهذا محل إجماع فإنه سيصلي ركعتي الطواف، وركعتي الطواف تعتبر من الصلاة، فقال يدل هذا على مشروعية صلاة الحي عن الحي وصلاة الحي عن الميت وصدقة الحي عن الميت بالصلاة. وهذا القول مخالف بما سبق من الإجماع، وأثر ابن عباس في هذا صحيح صريح. ثانيا، أن الاستدلال بحديث الحج عن الميت يجاب عنه بأن الصلاة هنا تبع وليست بأصل، والشريعة تجيز الشيء تبعا ولا تجيزه أصلا، لأن ركعتي الطواف ليست مقصودة وإنما وقعت تبعا للطواف، والشريعة تخالف في أحكامها فتجيز في الأصل ما لا تجيز في التبع، وتجيز في التبع ما لا تجيز في الأصل. وتوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة بالنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها يعني قبل احمرارها واصفرارها، هذا نص صحيح وصريح. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا يا رسول الله ما تزهي؟ قال تحمار أو تصفر. هذا النص حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ثم أجاز في حديث ابن عمر في الصحيحين أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كانت تبعا للنخل الأصل، كما في الصحيح من قول من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. ففي هذا الحديث ستقع الثمرة قبل بدو صلاحها ملكا للمشتري إذا وقعت بعد التأبير، وما بعد التأبير يشمل ما قبل بدو الصلاح وما بعد بدو الصلاح بإجماع العلماء. ومن هنا أجازت السنة بيع الثمرة هنا لأنها تبع، وجاءت في عقد البيع تبعا ولم تأتي أصلا، لأن المشتري اشترى الأصل وهو النخل والأرض، فجاءت الثمرة تبعا مع أن صورتها منهي عنه شرعا. ومن هنا قال العلماء يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل، وعليه فإن إجازة الشريعة للحج عن الميت لا تستلزم جواز الصلاة صلاة الحي عن الميت، وكذلك صلاة الحي عن الحي. أما بالنسبة للصوم فقد تقدم التفصيل فيه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا يؤكد القاعدة التي قلناها أن الأصل في العبادات البدنية أنها غير جائزة إلا ما دل الدليل عليه، ولذلك في الصوم لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق، وإنما أجازه في حالة ما إذا كان واجبا من رمضان أو كفارة أو نذر، من مات وعليه يعني لازم في ذمته توسع من الله عز وجل، وهذا استثناء. وإلا لو كانت العبادة البدنية ومنها الصوم جائزة بإطلاق لقال من أراد أن يصوم عن الميت فليصوم. ومن هنا يتبين أن الأصل حديث أثر بن عباس رضي الله عنهما أصل عند العلماء، وحكي الإجماع على أن العبادات البدنية الأصل فيها عدم الجواز، هذا مقرر. ولذلك تجد الفقهاء لما تقدم معنا في مسألة صوم الحي عن الميت عندهم تفصيل وخلاف، مع أن الحديث جاء بالإذن عن صوم الحي عن الميت في حال ما إذا كان عليه صوم لازم وفرض، فمنهم من أجاز رمضان ولم يجز النذور والكفارات إعمالا للأصل، لأن الأصل أن العبادات البدنية أن يقوم بها المكلف بعينه، ولذلك تجد الأعمال البدنية في الأصل أن يقوم بها الصلاة أن يصلي المصلي بنفسه، وكذلك بالنسبة للصوم أن يصوم بنفسه. وأما بالنسبة وبناء على هذا فإن القراءة عن الميت إذا أراد الحي أن يقرأ عن الميت فالأصل عدم مشروعيتها لأنها من العبادات البدنية، والأصل فيها أنه لا يجوز إلا ما دل الدليل على استثنائه، فحينئذ لا تقرأ أو لا يجوز أن يقرأ الحي عن الميت ويهب ثواب قراءته للميت، وذلك لما ذكرناه، ولأن هذا فيه من الخير والأجر العظيم الشيء الكثير، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذن به ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن. ومن هنا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك طائفة من أصحاب الإمام مالك إلى تحريم القراءة على الميت. والقراءة على الميت الذي يفعله الناس تارة يكون تبرعا من الحي على الميت، وتارة يكون استئجارا لأحد يقرأ عن الميت. فأما بالنسبة للتبرع فما يفعله البعض من خاصة في أيام العزاء، إذا حضر الناس العزاء يقوم بتوزيع المصاحف أو توزيع الأحزاب أو الأجزاء على الحاضرين من أجل أن يقرأوا ويهبوا ثواب القراءة للميت. وهذا لا شك في منعه، أولا لأن العزاء الأصل في عدم الجلوس، حتى قال جرير كما في الصحيح: كنا نعد الجلوس في بيت الميت من النياحة. فالأصل أن الإنسان يأتي ويثبت قلب أخيه بتوفيق الله له بالكلام المشروع وتذكيره بما دلت عليه النصوص من حسن الجزاء وحسن الخلف من الله سبحانه وتعالى ويذكره بهذا. أما أن يجلس هذا خلاف الأصل، حتى قال الصحابة: كنا نعد الجلوس في بيت الميت من النياحة، والنياحة محرمة، وهذا لا يستطيع أن يقرأ القرآن إلا إذا جلس. ومن هنا هذا من الحدث، وهو أقرب إلى الحدث منه إلى السنة. والقراءة حتى ولو قال بعض العلماء ورخص فيها بعض العلماء، فإن هذا الترخيص فيما بين الإنسان وبين الله عز وجل. أما في العزاء وما يفعل من توزيع المصاحف، وأشد منه استئجار القارئ ليقرأ، لأن قراءة القرآن لا تنفع إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل، وهذا القارئ ما قرأ إلا من أجل الأجرة. ومن هنا حتى ولو كانت جائزة فيها شبهة، لأن الغالب في هؤلاء أنهم نسأل الله السلامة والعافية يتأكلون بكتاب الله عز وجل، وأعظم من هذا إذا كانت صورة استئجار القارئ امتهانا لكتاب الله عز وجل، فيؤتى بالقارئ ليقرأ القرآن فإذا بهم يتكلمون وإذا بهم يلغطون والقرآن يتلى عليهم، وهذا من أعظم ما يكون امتهانا لكتاب الله. ولذلك فرض الله عز وجل الاستماع لكتابه، فقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فتجدهم يتكلمون ويصافح بعضهم بعضا ويستقبلون العزاء والقارئ أمامهم يقرأ، وبعضهم بما وجد من الوسائل الحديثة يضع المسجلات، فتجد في بيت الميت التسجيل والقرآن يدوي. كل هذا من الحدث، وهو أقرب إلى البدعة منه إلى السنة. المسلم عليه أن يلتزم بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يظن البعض أن هذا فيه تضييق على الناس، لا والله، ما ضيقت السنة على أحد، بل هذا هو عين السعة. تأمل الناس الآن لو أن الميت إذا مات وتوفي ولو كان من كان، فجاء الناس وعزوا وذكروا أهل الميت بما لهم عند الله من حسن الخلف والجزاء ثم انصرفوا، ارتاح المعزي وارتاح أهل الميت، وكان ذلك أقرب إلى حضور القلب وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأريح للبال. لكن انظر حينما توضع هذه التراثيم وتوضع السرادقات وتوضع الكراسي ويشغل أهل الميت بشيء، هم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، وإذا بالميت يشغل بالناس، وكأن هذا العزاء المراد به طعام الناس، وكأنه المراد به سقي الناس، فيخرجون عن السنن والمقصود. هذا إذا قيل بمشروعية الجلوس للعزاء، مع أن طائفة من السلف كرهوا الجلوس في البيت واستقبال العزاء. ولا نقص على الميت ولا غضاضة، أن المسلم إذا اتبع السنة واتبع الوارد ليس معناه أنه يحتقر الميت كما يقول بعض الجهال، وليس معناه أنه مقصر في حق الميت. هذه كلها أمور يختلقها العامة وأدخلوها في دين الله، وليست من دين الله في شيء، ولو كان الميت من كان. ولذلك على المسلم أن يلتزم الوارد، خاصة طلبة العلم وأهل العلم فهم قدوة، وإذا كانوا يتبعون الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيون الناس هذه السنن التي لا تحملهم ما لا يطيقون ولا تشغلهم عن المقصود الأعظم من حضور القلب والدعاء للميت. فاستئجار القارئ لقراءة القرآن أمر محدث وهو ممنوع، ولذلك أشار الإمام النووي رحمه الله وغيرهم من المحققين إلى منعه وعدم جوازه، وقرر هذا في الروضة وكذلك في المجموع، وبين أنه لا يكون قربة إلا إذا كان خالصا لوجه الله، وهذا استؤجر من أجل أن يقرأ. والله تعالى يقول: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فهذه كلها من المحدثات والسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء للميت والاستغفار له والصدقة عليه، سواء كان مما وصى به أو يفعله قريبه أو غير القريب، فلا بأس ولا حرج في ذلك. وقد ذكر المصنف رحمه الله، أما بالنسبة للذين قالوا بالمنع، فقالوا إن الأصل في المنع قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. احتجوا بهذه الآية الكريمة على أنه لا تجوز العبادات البدنية من قراءة القرآن وهبة ثوابها للميت، وكذلك هو أصل عندهم طردوه في بقية المسائل التي منعوا فيها من الصدقة عن الميت فيما منعوا منه. وهذه الآية الكريمة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أوجه، وأجاب الذين قالوا بجواز القراءة عن ميت عن هذه الآية الكريمة من وجوه. الوجه الأول قالوا إنها منسوخة، وهذا محكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قالوا: نسخها قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قالوا إن هذه الآية ناسخة للآية السابقة، وهذا القول محكي عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ورده طائفة من أهل العلم وقالوا إنه من أضعف الأقوال في هذه الآية الكريمة، ويقوي ضعفه ويقوي رده أن الآية جاءت على سبيل الخبر، والأخبار لا تنسخ، أن الآية جاءت على سبيل الخبر والأخبار لا يدخلها النسخ، وهذا مقرر في الأصول. ثانيا من الأجوبة عن الآية قالوا إنها خاصة بمن قبلنا وليست بشريعتنا، فهي في شريعة إبراهيم وموسى عليه السلام، كما نص الله عز وجل في قولهم: لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. فقالوا إن هذا من شرع من قبلنا، وقد جاء شرعنا بخلاف ذلك الشرع، حيث دل على انتفاع الإنسان بسعي غيره. وهذا القول عن عكرمة تلميذ ابن عباس، عكرمة ابن عبد الله البربري رحمه الله تلميذ ابن عباس، وقالوا إن هذه الآية في من قبلنا وليست لنا. والأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ولذلك قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هو من شرع من قبلنا ولو كان لإبراهيم، فإن الله تعالى يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. فهذا الجواب يرد عنه من هذا الوجه. الوجه الثالث أن هذه الآية المراد بها ما كان على سبيل العدل، فيخرج منه ما كان على سبيل الفضل، بمعنى أن الآية بيّنت أن ليس للإنسان إلا ما سعى فيما بينه وبين الله، فالله يجزيه بسعيه لا بسعي غيره، هذا من حيث الأصل والأساس، ولا يمنع فضلا وتكرما من الله أن ينفعه بسعي غيره. وهذا الحقيقة القول هو من أقوى الأقوال في الأجوبة عن هذه الآية عند من يقول بالجواب عنها، واختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكان الوالد يميل إليه، ويقول في تفسيره أنه أقوى الأقوال في الجواب عن الآية أن الآية بيّنت سعي الإنسان نفسه، وهذا لا علاقة له بسعي الغير، وهذا ما يسمى عند العلماء بمقام العدل ومقام الفضل. مقام العدل أي أن الله جزاه جزاء العدل، أنه لا يجزي إلا بعمله، ولا يمنع تفضلا من الله عز وجل أن يجعل من سعي غيره له نصيب، كما جعل له في الصدقة عنه ونحو ذلك. هذا بالنسبة للوجه الثالث. والوجه الرابع أن الآية خاصة بالكفار، هذا الوجه الثالث عن الحسين بن فضل رحمه الله، ومن أئمة التفسير، واختاروا من ذكرنا من المحققين جمع من المحققين يميلون إليه، خاصة من أئمة التفسير، يقولون أنه أقوى الأجوبة عن الآية. وهناك جواب، وهو أن الآية واردة أن قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، المراد به أنه ليس على الإنسان إلا ما سعى، بمعنى أنها في مقام العقوبات لا في مقام المثوبات. وهذا معروف في لسان العرب، وهو استخدام اللام بمعنى على، ومنه قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك أي الهدي ووجوب الهدي على من تمتع، على من لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام. أما من كان من حاضر المسجد الحرام فإنهم إذا تمتعوا لا يلزمهم الهدي، فتكون اللام بمعنى على. ومنه قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أسأتم فلها، أي فعليها. وقوله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي عليها عاكفون. فالشاهد من هذا أنهم قالوا إن الآية في مقام العقوبات وليست في مقام المثوبات. ويجاب عن هذا الجواب بأنه حمل مجازي، والأصل الحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل، بحيث يتعذر الحمل على الحقيقة، وهم تعذر عندهم الحمل على الحقيقة لأنه يحرجهم في المذهب الذي سلكوه. وعلى هذا فتبقى الآية على دلالتها، وحينئذ يكون لهم مسلك التزام لا إلزام. هذه أقوى تقريب من أقوى الأجوبة. هناك أجوبة بأن الآية واردة في الكفار وليس المراد بها الكافر وليس المراد بها المسلم، وهذا يجاب عنه بعموم اللفظ، والأصل في العام أن يبقى على عموم، أن تبقى دلالته على العموم، وهذا تخصيص للعام بدون مخصص. هم خصصوا واحتجوا بالسياق، ولكن الذي يظهر عموم اللفظ. بناء على هذا فإنه يجوز للمسلم أن يتصدق عن الميت بالصدقة وينويها عنه إذا كانت قربة مالية، ويجوز له في القرب البدنية الدعاء والترحم عليه والاستغفار له وسؤال الله له علو المنزلة في الآخرة وأن يعيذه من عذاب القبر ونحو ذلك من المسائل التي ينتفع بها الميت من دعاء الحي. وأما قراءة القرآن فإنها كما ذكرنا في أصح قولي العلماء الصحيح المنع منها من الحي للميت. وأما بالنسبة للأمور المالية مثل أن تكون مؤقتة بعبادات، كأن يوصي الميت بالأضحية عنه فيقول مثلا: في كل عام يضحى عني، أو يريد الحي أن يضحي عن الميت، فالأصل جواز ذلك لأنه ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني: وهذا عمن لم يضحي عن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فضحى عليه الصلاة والسلام عمن لم يضحي من أمته، وفيهم الأحياء وفيهم الأموات، ومن هنا وسع في الأضحية، فإذا وصى بها صارت واجبة، وأما إذا أراد الحي أن يتصدق بها عن ميت فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، سواء كان قريبا أو غير قريب. هذا حاصل ما يقال في مسألة الصدقة عن الميت. أما حديث الباب وهو حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا، هذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وأصل هذا الحديث في الصحيحين، قد جاء أيضا من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقالت أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، بمعنى أنها ماتت فجأة، وما أراها لو تكلمت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وأمه عمرة بنت مسعود الخزرجية الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، إحدى المؤمنات السابقات المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت رضي الله عنها سنة 5 من الهجرة. وفي هذا الحديث مشروعية كما ذكرنا الصدقة، صدقة الحي عن الميت، حيث إن سعد رضي الله عنه تصدق من ماله وقال: إن لي حائط الخراف، قيل إنني مخرافا بناء على أنه حائط، وقيل إن حائطه كان يسمى بهذا الاسم الخراف. والخرف أصله الجنى، ومنه خرف البستان وهو جناه. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي ثمرتها. وفي هذا دليل على بر الصحابة رضوان الله عليهم بالوالدين وحرصهم على بر الوالدين. تقدم معنا نموذج من النساء وهذا نموذج من الرجال، وفي كلا النموذجين ذكرت الأم لأنها أعظم شأنا وأعلى مكانا من الأب وأحق بالبر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها كما في الحديث الصحيح 3/4 البر، وقد تحملت ما لا يتحمله الأب. ومن هنا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الوفي الرضي التقي، أنه يبحث عما فيه رضا الوالدين بعد رضا الله عز وجل. فما من مسلم يتأمل نصوص الكتاب والسنة التي تضافرت وتواردت في حث المسلم على بره لوالديه إلا تشوق واشتد تلهفه لكي يعلم ما هي السبل التي يسلكها لرضا الوالدين، وما هي السبل التي يطلبها لينال بر الوالدين ورضا الوالدين. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، ونظر أنه يريد أن يقدم شيئا ينفع به أمة، فقال: أفأتصدق عنها؟ وهذا يشمل الصدقات المالية، لأن الأصل في المال الصدقة. وحينئذ بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يتصدق عن أمه. وفي بعض الروايات أنه دله على الماء، قال: عليك بالماء. ولا يشكل على هذا أنه تصدق بالبستان، لأن البستان كان فيه بئر وكانوا يستقون من آبار البساتين، فهو تصدق بالثمرة وبالماء. ومن أفضل ما يتصدق به عن الميت الطعام والسقي لما فيه من عظيم الأجر، ولذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة بسلام، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيها الناس، أطعموا الطعام، أفشوا السلام، أصلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. فيذبح الإنسان ذبيحة وينويها صدقة عن أبيه أو صدقة عن أمه أو صدقة عن أبيه وأمه، أو يشرك فيها أمواته فيقول: صدقة عن أمواتي، ويدعو لها قراباته ويدعو لها أرحامه، فهذا من أعظم الأجر ومن أعظم الثواب. فيه بر للوالدين وصلة للرحم واتباع للمشروع، وفيه غناء عن غيره. فهذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليها الصدقة عن الميت، خاصة إذا كان من الوالدين. فقال: أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عن أمه، ودل هذا على أن الميت ينتفع بصدقة الحي عنه، ويستوي في ذلك أن يكون قريبا أو يكون غريبا. وإنما جاء السؤال من القريب لشدة الشفقة ولأنه الغالب، ولا يمنع هذا أنه إذا تصدق أحد عن إنسان له حق عليه، كإنسان كان له فضل عليه في الدين أو الدنيا بعد فضل الله عز وجل، فلا بأس أن يصله ويبره. قال: إن لي مخرافا أشهدك أنه صدق عليها. أولا، هذه الصدقة، والأصل في الصدقات أن تخفى ولا تظهر، ولكن يجوز إظهارها. فلماذا أظهر سعد رضي الله عنه ذلك وأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ هذا لا شك أولا فيه دليل على مشروعية إظهار الصدقة، لكنه مقيد بأمن المحظور، بمعنى أنك لو أردت أن تتصدق بصدقة أو تتحدث بصدقة أو تذكر صدقة، فإنه يشترط أن تأمن المحظور. محظور هو الرياء والسمعة، أن يكون فيها رياء أو فيها سمعة أو فتنة للإنسان. فحينئذ درء المفسدة، وهذا من أعظم المفاسد لأنه متعلق بحبوط العمل، أولى من جلب المصلحة، فلا يتحدث إذا لم يأمن الفتنة. لكن إذا تحدث بذلك لمصلحة شرعية. أولا أن فيه إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب الصحابة. كان الصحابي رضي الله عنه إذا علم بسنية الشيء ومشروعيته أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يبادر إليه، لأنه يعلم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. ولذلك لا مكان، كانوا يحرصون على أن يعلمون أنه لا مكانة لهم في دين الله عز وجل إلا بفعل الخيرات وترك المحرمات. كان الصحابة رضوان الله عليهم أسبق ما يكونون إلى العمل بما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا من بعد من السلف الصالح كانوا أسبق ما يكونون إلى العمل بما يقول به العلماء. فلا قيمة للإنسان مع أهل العلم إذا كان يؤمر فلا يأتمر أو ينهى فلا ينزجر. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أسمعوه، السمع والطاعة والمبادرة، ما ينتظر حتى يرجع ويشاور أو يأخذ أو يعطي أبدا. إذا قال الشرع شيئا أو نص الشرع على شيء فهم السابقون وهم المتنافسون وهم المبادرون. من حينه منذ أن قال له نعم أخرج البستان صدقة عن أمه. وهنا وقفة. كان الرجل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعمل اليوم كاملا بتمرة واحدة، وربما يستقي من البئر الدلو بتمرة واحدة، الدلو الكامل يحمل من البئر وينزح من البئر بتمرة واحدة. نعم زمان ربط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه من الجوع، وربط على بطنه الحجرين. تأمل بستانا فيه مئات العراجين، والعرجون فيه آلاف الثمرات، خرج فيه لله عز وجل وصدق لوجه الله، ثم طلبا لرضا الوالدين يبحث أن يقدم لأمه التي حملت وأرضعت وكفلت، إلى أمه التي لا يستطيع أن يأتي حقها ولا أن يوفيها قدرها، قدم لها قليلا من كثير من حقها عليه. نعم إنه الوفاء. كان البستان على زمان النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. هان هذا البستان وهانت الدنيا متى ما علم أنه رحمة لأمه، وأنه سيكون أنسا لأمه في لحدها وقبرها، وأنه رخيص وقليل ولا يسوي شيئا في جنب الكثير عند الله سبحانه وتعالى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بخن بخن، هذه هي التجارة الرابحة، وهذه هي النفوس السامية العالية، النفوس التي لا تفكر إلا في الوفاء، النفوس التي تفكر في الحق وعظيم الحرمة. منذ أن ماتت أمه جلس يفكر يقول ما أراها لو بقيت إلا تكلمت، عاش مع أمه بارا حتى في آخر لحظات عمرها وهي واقفة على آخر أعتاب الدنيا يتلمس ماذا كانت تريد. فنظر إلى أنها كانت يقول في حديث عائشة في الصحيحين ما أراها لو تكلمت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ أراد أن يدخل السرور على أمه حينما رآها في آخر عتاب الدنيا وهي تريد شيئا حيل بينها وبينه بسكرات الموت، ولكن أبى الله إلا أن يكرمها بهذا البار والرضي. هكذا وإلا فلا. ابن بار يفكر في أمه، فإذا توفيت لم ينسها بالجميل وبالدعاء وبالصدقات وبالترحم عليها. هكذا كان السلف الصالح، وهكذا يكون الابن الصالح. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكى الولد الذي لم ينس والديه، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. وصفه بأنه صالح، فمن هو؟ من هو السعيد الذي يريد هذه التزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا ينسى والديه ولا ينسى أمه وأباه، بأن يذكرهم بصالح الدعوات أو يتصدق عليهما بعد الممات ويسعى في إرضائهما بعد موتهما كما وفقه الله إلى برهما ورضاهما في حياتهما. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وبين له أنه قد خرج من حائطه ومخرافه لله عز وجل أنه صدق عليها أي على أمها على أمه رضي الله عنها وأرضاها. فنعم الصدقة التي أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الصدقة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم له فبادر طاعة واستجابة لله ورسوله بها وهانت عليه الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا دليل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الصدقة والبر وحرصهم على بر الوالدين وأنه ينبغي للمسلم أن يتأسى بهؤلاء وأن لا يغره غربة الزمان وتغير الأحوال ونكران الجميل في الأبناء والبنات حتى أصبح إلفا لكثير من الناس إلا من رحم الله، لا يضره ذلك ولا يعول عليه، بل عليه أن تسمو نفسه وأن تسمو روحه إلى هؤلاء الذين وفقهم الله عز وجل بتوفيقه ومنه وكرمه فنالوا شرف المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله ورسوله وبر الوالدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا المقام الكريم، نسأله بعزته وجلاله أن يسبغ شعبيب رحماته على آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنك أمرت بالبر، اللهم إنك أمرت بالبر والإحسان وذكر جميل الآباء والأمهات، فنسألك بعزتك وجلالك أن تعيننا وتوفقنا لبر والدينا أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فبارك في عمره بصحته وماله وحاله وأحسن خاتمته وارزقه العمر المديد والعيش الرغيد والختم السعيد يا مجيد يا مجيد. ومن كان منهم ميتا فأسبغ عليه شعابيب رحماتك ومغفراتك التامة الكاملة يا أرحم الراحمين. نسألك بعزتك وجلالك ما يرضيك عنا فيهم وأن تجعله خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: باب في نفقة المرأة من بيت زوجها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: الإنفاق عن الوالدين لو جعلته ونويته من باب الصدقة هل تكون صدقة أم هو حق علي وهو من باب البر علي؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان إنفاقك على والديك واجبا عليك فحينئذ لا يكون صدقة لأنه واجب، وأما إذا كان إنفاقك على والديك لم يجب عليك وإنما هو تفضل منك وأمر زائد على القدر الواجب فهذا يجوز لك أن تنويه صدقة، لأن الصحابية ثبت في الحديث الصحيح الذي تقدم معنا قالت: تصدقت على أمي بجارية، فقالت: تصدقت على أمي، فوصفت نفسها بكونها متصدقة لأن إعطاء الجارية ليس بواجب عليها، ومن هنا يفصل فيه. فما كان غير واجب على المكلف يصح أن ينويه صدقة على الأصل، وما كان واجبا عليه فلا تدخل نية غير القيام بالواجب والفرض، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ،
كيف تعرف الواجب وغير واجب؟ مثلا إذا افتقر الوالد وليس عنده دخل فأعطيته، هذا واجب عليك، ما تقول صدقة. وأبشر فأجرك بالواجب أعظم من أجرك بالصدقة، لأن الفرض أجره أعظم، وذلك قال تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأجرك في الواجب أعظم من أجرك في الصدقة. وعلي فإذا كان مثلا هذا الأمر، أو مثلا قال لك الوالد: أعطني 1000 ريال أريد أعطيها أخاك، فتعطيه إياها، لأن الله يكتب لك أجرين: أجر بر الوالد لأنك أنت أعطني أمرك فتمتثل أمره، صار واجبا عليك لأن عندك قدرة فتمتثل له ذلك فأعطيته من باب أنك تؤدي فرضا وتعلم أنه سيعطيها أخاك، فحينئذ تسببت في خير لأخيك، فيأجرك الله ببرك لوالدك، ويأجرك في حسن نيتك وإرادتك الخير لأخيك. فهذه كلها أبواب خير، وقل أن يأمرك الوالدين أو تسعى للوالدين بشيء إلا وفقت فيه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يكتب للمتصدق نفس أجر المتصدق عنه في المضاعفة واستمرار الأجر إذا كانت صدقة جارية؟ فهل الأفضل إذا تصدقت أن أنوي أنها لغيري ليكتب لي وله الأجر؟ أسابكم الله.
أعيد السؤال.
هل يكتب للمتصدق نفس أجر المتصدق عنه
أكملك من قليلة
في المضاعفة واستمرار الأجر إذا كانت صدقة جارية؟
إذا تصدقت، نأتي من قريب، هذا علم غيب، علم عند الله عز وجل. الذي نعرف أنك على خير وبركة، في تفصيل للعلماء والإنسان يتورع. الأفضل الحقيقة في هذه المسألة أن تحسن الظن بربك، أن ترجو عند الله الخير، وتعفينا من تحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. أن هذه مسألة الحقيقة، الأمور الغيبية من الأدب أن الإنسان يقف فيها، وينبغي أن يعلم الناس الأدب فيها. تفصيل لبعض أهل العلم رحمه الله، هل يكون أجر المتصدق مثل أجر من أعطي له أو هو يفضله، أم أنه يكون له أجر الشيء الذي بذله ومضاعفته، ويكون للمتصدق عنه أجر الصدقة نفسها؟ مثال، لو أنه ذبح شاة فنواها برا لوالديه أو لوالدته، فحينئذ هذه الشاة لها أجر، فمن حيث الأصل هو الذي سيصل للميت هذا الأجر، أجر الشاة. لكن بالنسبة له هو، بينه وبين الله حساب خاص. أولا أن الله يعطي الإنسان الأجر في الصدقة الذي ثبتت به النصوص، ما نقطع فيه، لكن الذي ثبتت به النصوص أنه يعطي الأجر على حسب العناء والمشقة. فالشخص الذي عنده راتب كلية ب800 ريال لا يملك إلا القليل، ذكر فضل أمه وأباه، وتصدق ذبح شاة عن أبيه ب800 ريال تساوي يمكن راتبه كله، ليس كالشخص الذي جاء من عرض ماله وأخرج هذه الصدقة. بمعنى أن نفس العامل له أصل في بذله، لأنه مال خرج على سبيل البر، لكن مقترن بأحوال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100 درهم. فجعل اقتران الأحوال مؤثر في الصدقة، مؤثر في ثوابها. ومن هنا الأحوال تختلف، والأسباب الباعثة تختلف. والشخص إذا صدق في إرادة وجه الله وبر الوالدين، فإن أجره عند الله عظيم. أما الذي نقوله بما ثبتت به النصوص، فأبشر أنك سالم، أنك إن أردت وجه الله عز وجل واتباع السنة أنك سالم غانم، وأن تجارتك لن تبور. هذا الذي نعرفه حقيقة ذلك تفصيل. الأفضل الحقيقة الكف عنه، وأن يشتغل الإنسان بالحرص على الخير، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله تعالى.
أسابقكم الله.
بقية السؤال.
هل الأفضل إذا تصدقت أن أنوي أنها لغيري ليكتب لي وله الأجر؟
طبعا مسألة هل ينويها عن نفسي أو عن غيري هي تدخل في المسألة الماضية. طبعا إذا جمع بين الصدقة والبر قد يكون أجر الإنسان أعظم، يعني إذا تصدق بها برا لوالديه، بل حتى ولو نوى في قرارة قلبي أن الله يأجره أجر المتصدق وأجر البار، فلك ما نويت أبدا. إنما الأعمال بالنيات. وباب الفضل، تأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، حديث صحيح، أن رجلا كانت لا تخطئه صلاة، وكان بيته بعيدا عن المسجد، فقالوا له: لو أنك اتخذت دابة تقيك حر الرمضاء، فقال: ما أحب لو أن بيتي معلق طبه بطنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أحب أنني عند باب المسجد وأدخل على المسجد كما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد، ما أحب هذا، إني لا أرجو أن يكتب الله لي أجري في ذهابي ورجعتي. ما هو زهدا في جيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لمعنى آخر، وهو أن بعدي أحتسب عند الله أن يكتب لي ذهابي. الأصل في النص أن الله يكتب له أجر الذهاب للنص، لكنه طمع في رحمة الله، هذا ما يسميه العلماء مقام الإطماع، مقام الإطماع، أن يكون الإنسان يطمع في رحمة الله عز وجل والله لا يخيبه. ومن هنا الأصل يقتضي أن ثوابه يكون للذهاب دون الرجوع. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة كلامه تعجبوا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جمع لك بين ذلك، يعني يكتب لك أجر الذهاب وأجر الرجوع. لماذا؟ لأن هذا بينك وبين الله عز وجل. لو تصدقت بصدقة ونويتها صدق وبر لوالديه وصلة رحم ونويت ما نويت، فباب كريم لا يرد سائله ولا يخيب معامله، يرجون تجارة لن تبور، والله أصدق القائلين. فنسأل الله بعزته وجلاله يجعل لنا في الطمع من رحمته ومغفرته وعفوه ورضوانه فوق ما نؤمل وفوق ما نرجو، وهو لي ذلك القادر عليه والله تعالى.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، لو وصى إنسان أن يصلى عليه في الحرم وهو من سكان جدة، فهل تنفذ هذه الوصية؟ أسابكم الله.
الله يعينها الجدة. أما السنة أن يصلى على الميت في موضعه، والسنة أن يبادر بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه مباشرة، سنة أضاعها الكثير. فالميت الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يؤخر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لجيفة مسلم، لا يحل من صيغ التحريم، لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. ولا شك أن الذهاب بها إلى مكان أبعد سيؤخر. وفي الحديث الصحيح عنه في الصحيح: أسرعوا بالجنازة. السنة المبادرة بالجنائز، السنة المبادرة بالجنائز، السنة المبادرة بالجنائز. اللهم فاشهد. ما يفعله الناس من تأخير الميت وتأخير الصلاة عليه، إذا توفي في يوم الخميس ينتظرون إلى يوم الجمعة، وإذا توفي في مكان ينقلونه إلى مكان آخر، هذا كله خلاف السنة. السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبادرة بالميت، وقد قال: أسرعوا، أسرعوا بالجنازة. حتى إذا السعي بالجنازة حتى بعد الصلاة عليها كان يستحبون الإسراع في المشي بها، ويعدون حتى من البشائر، لأنها تقول: قدموني قدموني. فالإسراع بالميت هذا هو الأصل. تأخير الميت لنقله، تأخير الميت لمجيء ابنه وعمته وخالته وابن أخته، هذه مصالح لا تتعلق بالميت، تتعلق بغيره. ثم إذا جاء، ما الذي سيصنع؟ ما الذي سيصنع هذا القريب؟ ما الذي سيصنع؟ لا يغني أحد لأحد من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني لك من الله شيئا. الميت أفضى إلى عمله، بمجرد أن يموت تبادر تغسل وتكفن وتصلي عليه، هذا هو الأصل. أما نقل الميت فرخص في بعض العلماء في الشيء اليسير. أثر عن بعض الصحابة أنهم نقلوا من مزارعهم في العقيق إلى المدينة، وما بين العقيق والمدينة بضعة أميال. تبقى المسألة هذه المعاصرة في زماننا الآن. بالنسبة لو نظرنا مثلا لسعد رضي الله عنه لما حمل من مزرعته في العقيق إلى البقيع وصلي عليه في المسجد، القدر يعني إذا حمل تقريبا ما يقل عن 4 ساعات أو 3 ساعات تقريبا، إذا يمشى به ما بين العقيق إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساعتين ونص يعني كحد أدنى. الآن لو جئنا بالسيارة، إذا كانوا يريدون يصلوا به يعني في مكة، ونظرنا وقتا مثلا ساعة، ساعة إلى ربع، نص ساعة، خرجت على هذا الأصل، هذا يسمى التخريج. من أفتى بناء على هذا التوسعة، وأن رجاء كثرة المصلين في الحرم المكي، وخاصة مثلا إذا توفي في آخر الليل يعني معها تقريبا ساعتين ينتظرون صلاة الفجر عليه، أو ساعة ونص ينتظرون صلاة الفجر، تسع للذهاب به إلى مكة أو نحو ذلك، هذه مسائل يمكن ولها وجه من القياس. أما إذا كان توفي مثلا في الرياض على أن ينقل إلى مكة ثم يصلى به في مكة، أو توفي في قرية على أن ينقل إلى المدينة ويأخذ هذا وقت، فالأصل عدم ذلك. هذا الأصل، الأصل أن الميت يبادر به. ثانيا، على الناس أن يتنبهوا أن يتركوا الأمور على السعة. فالأب لا يحرج أولاده بمثل هذه الوصايا، وعلى المسلم أن يحرص على ما في خير دينه ودنياه من أخذ الأسباب. فوالله إن العبد ليعمل ما عمل ثم يموت بمكة أو يموت بالمدينة ويصلى عليه الأمة من الناس وهو عند الله بمكان بذنوبه، وإن العبد ليموت في الصحراء ويدفن في الكهف المظلم يملأ الله عليه قبره وأنواره يجعل له سرورا ورحمة، عبرة بالعمل. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. غفلة من هذا وهو الجزاء على العمل، إنسان ما ينفعه شيء مثل عمله بعد فضل الله عز وجل. وأما مسألة تحري الأماكن الفاضلة وكثرة المصلين هذه يفتى فيها بالمسائل بأعيانها، لو خرجها أحد على ما ذكرناه بضوابط فقهية هذا يمكن أن يستقيم، هذا الذي عندي. أما الذي في السنة الأصل المبادرة، وينبغي تعليم الناس هذا، الناس توسعوا اليوم وأصبحوا يقلد بعضهم بعضا، يؤخر الميت بالساعات بل لربما يؤخر بالأيام، وهذا من البدع والمحدثات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. على العلماء المسؤولين نبه الناس لذلك، لا يجوز تأخير الجنائز إلا لسبب شرعي يبيح هذا التأخير، ولا يتوسع في هذا، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ السائل، ما هو الضابط في أوقات إقامة الصلاة، الوقت أم اجتماع الناس؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا السؤال يتعلق بالصلاة في الجماعة. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات أنه كان يبادر في أول الوقت، فأما الصبح والفجر فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصبح بغلس كما في الصحيح وكما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك ثبت عنه في الصحيحين أنه كان ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسه، كما في حديث أبي برزة الأسلمي وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، وكذلك أيضا في حديث عائشة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيصلي الصبح فيخرج النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس، والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار. هذا الحديث في فائدة في مسألة كانت تثار قريبا، وهي مسألة الفجر وأذان الفجر في الصوم، فالبعض يرى أنه يأكل ويشرب حتى يتبين النهار، وقال إنه النهار إلا أن الشمس لم تطلع. هذا الحديث الصحيح يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح وتخرج المرأة ما تعرف من شدة اللي هو الغلس، الغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، المرأة ما تعرف. فهذا يدل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لصلاة الفجر ثم يصلي الرغيبة ثم يضطجع على شقه الأيمن كما في الصحيح ويجلس الوقت ما بينهم ما بين الأذان والإقامة بقدر، ثم بعد ذلك يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية كما في الصحيح من حديث جابر، ثم يسلم ثم يخرجون ولا تعرف المرأة من شدة الغلس، أين إلى أنه الصبح إلى أن الشمس لم تطلع. هذه السنة الصحيحة، ولذلك ما يشوش به البعض الآن من أن وقت الفجر في شبهة وأنه كل واشرب حتى ولو بعد أذان المكي والمدني بنصف ساعة، فهذه الفتاوى المفلوتة يحذرها طالب العلم، وغير المؤصلة ينتبه لها. ولنعلم أننا في أمة وفي بلد عاش فيه كبار العلماء والأئمة والمشائخ الثقات الأمناء وهم على هذا من حفظ ركن الدين وهو الصيام، نبهنا على هذا لأهميته. هذا الحديث يبين على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على صلاة الصبح في أول الوقت، وما ورد عن بعض الآثار عن الصحابة لا تخالف الأصل، لأن علي بن حاتم نفسه لما نزلت الآية فسرها بنفسه ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره لما وضع العقالين تحت رأسه، فدل على أن الصحابة قد يجتهدون وتقع منهم جل، لكن من حيث الأصل العام الذي وردت في السنة والذي ينبغي لزومه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا لا يكون إلا عند بداية التبين. ولذلك قالوا إنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي ويحك كدت أن تصبح، على سبيل التحذير، أصبحت أصبحت، كما تقول الشخص احترقت احترقت، هو ما احترق لكن كدت أن تصبح. وهذا يدل على أنه كان يمسك جزء من الليل في الظلام حتى يسير الصوم كاملا تاما. على كل حال هذا في الفجر أنه كان يصليها في أول الوقت، والإجماع من حيث الأصل في الأحاديث الواردة والسنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا. ثانيا بالنسبة لصلاة الظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصلي، حديث أبي برزة لما سأله أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. تدحض بمعنى إيش؟ تزول وتتحرك، وهذا يدل أنه كان يصليها في أول الوقت. أما العصر فقال أبو برزة رضي الله عنه وكان يصلي العصر فينطلق الرجل منا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وأقصى المدينة قالوا أنهم عدوا إلى ما يقارب من 5 أميال أو 6 أميال، وهذه مسافة كبيرة جدا، فمن 7 كيلو، ومع هذا لا زالت الشمس حية، فمعنى أنه صلىها متى؟ في أول الوقت. وأما المغرب فقال والمغرب إذا وجبت، كما في الصحيح من حديث جابر، وكان إذا غربت الشمس صلى عليه الصلاة، معنى أنه صليها في أول الوقت، ولذلك كان يقرأ فيها بأطول الطولين من سورة الأعراف صلوات الله وسلامه عليه، ولم يخرج وقتها، وهي وقتها إلى مغيب الشفق. وأما العشاء فهي وحدها التي يسن تأخيرها، وفي الجماعة تتأثر بالجماعة، هذه هي المستثناء بالجماعة. الأصل فيها حديث جابر في الصحيح والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر. العشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يبادر بها في أول وقت وأحيانا يؤخرها إلى اجتماع الناس، هذا يرجع إلى الإمام ونظره إلى حال المأمومين. أما من حيث الأصل فالسنة أن الإمام يبادر إلى الصلاة في أول وقت. يستثنى من هذا أي الصلاة في أول وقت الظهر في شدة الحر في الجماعة، بقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذا يدل على أن السنة الإبراد، كما ثبت من فعل أيضا عليه الصلاة والسلام لما أراد بلال أن يقيم فقال له عليه الصلاة والسلام أبرد، ثم أراد أن يقيم قال له أبرد صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة للذي يستثنى، صلاة العشاء أحيانا وأحيانا، وصلاة الظهر في شدة الحر يبرد بها. هذا من حيث الأصل أن السنة أن يبادر الإمام، لأن في ذلك عدة فضائل، أولها أنه مبادرة بالخير أول الوقت، ولذلك قال عبد الله كما في الصحيح سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها. أحب الأعمال إلى الله أن تصلي الصلاة في أول الوقت. وكذلك أيضا لما فيه من المبادرة بالخير، الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، فالمصلي في أول الوقت مدرك لأول الخير وأعظمه وبركته، وأن العبد يفوته من الوقت ما لا يعدل الدنيا وما فيها، ما فاته من الأجر، يصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. وعلى كل حال هذا هو الذي دلت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأصل المبادرة في أول وقت إلا ما استثني، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا تدينت من أحد ثم سافر أو مات فماذا أفعل أثابكم الله؟
أولا إذا تدينت ينبغي عليك أن تحرص على السنة وهي كتابة الدين، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تحرص على السنة من كتابة الدين، وتبين من هو صاحب الدين وأجل الدين إذا كان له أجل، وتشهد شاهدين، هذه هي السنة. وأما إذا لم تكتب الدين فيجب عليك أن تكتب وصيتك، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. الأصل أنه إذا لم يكتب الدين أن تكتب في وصيتك أن فلان بن فلان رقم هاتفه كذا، عنوانه كذا، فلان بن فلان الفلاني بصفته تذكره، له علي مبلغ وقدره كذا وكذا، وتبين حقوق الناس التي عليك، لأن هذا واجب عليك شرعا، أنه إذا كان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليك أن تكتب الوصية وتبين فيها الحقوق التي عليك. أما إذا كان الشخص الذي استأذنت منه سافر أو غاب عنك، فيجب عليك أن تسأل وتبحث عنه وتسأل من هو مظنة أن يدلك عليه أو يخبرك بمكانه أو كيفية الوصول إليه، تتعاطى هذه الأسباب. فإذا لم يمكنك تكتب في وصيتك أن فلان بن فلان له علي مبلغ وقدره 1000 ريال وصفته كذا أو حليته كذا، تعطي أوصافا بحيث إذا قدم وطالب بحقه يوم من الأيام فإنه يؤدى عنه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم تأخير كفارات اليمين، وهل يجوز جمع أكثر من كفارة واحدة؟ أثابكم الله.
كفارة اليمين الأصل مبادرة، خاصة على مذهب من يقول أن الأمر على الفور، كفارات يبادر بها، وهذا هو الأصل، أن من حنث في يمينه يبادر بما أمره الله عز وجل من العتق والإطعام والكسوة إذا كان قادرا على ذلك وأمكنه. وأما بالنسبة للتأخير والتسويف فلا يجوز إلا إذا كان عند الإنسان عذر، وأما الأصل فيقتضي المبادرة، لأن التأخير والتسويف قد يضيع هذه الحقوق. وعليه أن يكتب في وصيته كذلك، كما أن حق المخلوق يكتب كذلك حق الخالق، إذا كان عليه مثلا كفارة من أيمان يكتب عليه 5 أيمان 6 أيمان عدد الكفارات التي عليه ويبينها، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله. ويقول في نفس السؤال فضيلة الشيخ، هل أستطيع أن أقوم بصيام الثلاثة البيض مع كفارات اليمين؟
أعد السؤال الأول.
ما حكم تأخير كفارات اليمين، وهل يجوز جمع أكثر من كفارة في واحدة، وهل أستطيع أن أقوم؟
لا حسبك. بالنسبة للجمع بين أكثر من كفارة فهذا لا يستقيم إذا اختلفت الأيمان، قال والله لا أعطيك كتابي فحنث وأعطاه الكتاب، وقال والله لا أزورك ثم حنث وزاره، وقال والله لا أركب سيارتك فحنث وركب سيارتك، هذه 3 أيمان لا 3 كفارات لا تتداخل. لكن لو قال والله لا أدخل بيتك في اليوم الأول، فجاءه اليوم الثاني قال لعل إن شاء الله إبليس راح يمكن الله يسر، تعال يا فلان زورنا، قال والله لا أدخل بيتك. جاء أهل اليوم الثالث فقال له يا فلان تعال زورني، قال والله لا أدخل بيتك، هذه 3 أيمان. ثم في اليوم الثالث إبليس ذهب، جاء وقال لي يا فلان تفضل عندي، قال أبشر أو أصلح ما بينه وبينه ودخل. بس شريطة ألا يكون، لاحظ، ألا يكون الإصلاح له أثر في بعث اليمين، لأن بعض الأحيان يكون سبب اليمين يقول والله لا أدخل بيتك لسبب هيجها، يعني ما دمت تحتقرني، ما دمت تدعو فلانا، في قرارة نفسه أنه هيج هذا السبب ومراده أن لا يدخل بيت على هذا الوجه، فلما زال هذا الوجه جاء حينئذ لا كفارة عليه، لأن المراد به اليمين تتقيد بسببها الذي هيجها. ولذلك الفتوى في الأيمان لا يحسنها كل أحد، وينتبه لهذا، الفتاوى لها تأثير في أسبابها وما هيجها والمقصود منها، وتحتكم إلى الألفاظ والحقائق اللغوية والعرفية والشرعية. فالشاهد من هذا أنه إذا تعددت الأيمان واختلفت لا تتداخل، وأما إذا اتحد كانت على شيء واحد وتكررت ولم يكفر عن حنثه الأول فإنه حينئذ تتداخل. قالوا إذا تكررت اليمين وحصل الحنث مرة واحدة تدخلت، أما لو أنه حنث فقال والله لا أدخل بيتك في اليوم الأول ودخل، هذا حنث. ثم جاء اليوم الثاني وقال لي يا فلان أريدك تدخل بيتي، قال يا أخي كل يوم تأتينا أدخل والله ما أدخل بيتي، فأصر عليه وأحرج فدخل، هذه يمين ثانية حنث ثاني. ثم جاء اليوم الثالث نفس الشيء، فللعلماء وجهان، منهم من قال بالتداخل وهذا يختاره في مذهب الحنابلة وغيرهم رحمة الله عليهم، ومنهم من قال بعدم التداخل وهو الصحيح والأقوى، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.